الثانية عشرة ونصف إذاعة الشرق من باريس، نشرة الأنباء. العناوين: عملية إجلاء الجالية التونسية من السودان تنطلق اليوم حسب ما أعلنت وزارة الشؤون الخارجية والهجرة التونسيين بالخارج. الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية تنشر فريقا من خبراء التعامل مع الكوارث من أجل تنسيق المساعدات الإنسانية للسودان بحسب مديرة الوكالة. تقديرات الجيش الإسرائيلي تشير إلى أن حزب الله حصل في السنوات الأخيرة على وسائل قتال بحرية قد توسع من حيز المواجهة المقبلة مع إسرائيل. مسلحون يرتدون أزياء عسكرية يقتلون في بوركينا فاسو نحو 60 شخصا بحسب مصدر قضائي. تقرير للوكالة الأوروبية للبيئة يشير أن تلوث الهواء يتسبب بتسجيل ما لا يقل عن 1200 وفاة مبكرة سنويا في صفوف الأطفال والمراهقين في أوروبا. وفي الصفحة الرياضية: اتحاد العاصمة الجزائري يفوز على الجيش الملكي بهدفين مقابل لا شيء في ذهاب دور ربع نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم. أهلا بكم، روجي خوري يحييكم وإليكم تفاصيل نبدأها مع تونس. فقد أعلنت وزارة الشؤون الخارجية والهجرة التونسيين بالخارج أن مصالحها وفي ضوء التطورات الجارية في السودان تتابع عن كثب وعلى مدار الساعة أوضاع الجالية التونسية المقيمة في السودان من خلال خلية الأزمة التي تم تركيزها للغرض، وبالتنسيق والتعاون مع سفارة تونس بالخرطوم التي قامت باتخاذ الإجراءات اللازمة والعاجلة للتحضير لعملية إجلاء الجالية التونسية انطلاقا من هذا الاثنين. وأضافت الخارجية في بلاغ لها أنه تم لهذا الغرض الاتصال بكافة أفراد الجالية وضبط قائمة بأسمائهم وخصوصا بالراغبين في الإجلاء وإعلامهم بالمكان والساعة المحددتين لتأمين نقلهم. كما نشرت السفارة التونسية على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك كل التفاصيل الخاصة بعملية الإجلاء، ووضعت على ذمة أفراد الجالية أرقاما للتواصل معهم داعية إياهم توخي أقصى درجات الحيطة. قالت الوزارة إن التنسيق جار ومتواصل مع وزارة الدفاع الوطني للقيام بعملية الإجلاء وتأمين كافة الظروف المناسبة لعودة أبناء الجالية التونسية إلى أرض الوطن بحسب الوزارة. وأفادت كذلك بأنها وجهت البعثتين الدبلوماسيتين لتونس بكل من الخرطوم والقاهرة للقيام بالاتصالات اللازمة وتوفير كافة الإمكانيات والوسائل لتأمين عملية الإجلاء في أحسن الظروف. يذكر أن الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع والتي اندلعت منذ يوم السبت 15 من أفريل خلفت 256 قتيلا وأكثر من 1400 مصابة حسب ما أعلنت عنه نقابة أطباء السودان. منظمة الصحة العالمية من جهتها أفادت عن سقوط 8 قتلى واثنين من الجرحى من الأطقم الطبية المعالجة. وبحسب نقابة الأطباء تعرض 13 مستشفى للقصف وتم إخلاء 19 منشأة طبية أخرى خلال 8 أيام من القتال. وبالنسبة إلى الطواقم الطبية كان السماح لنزلاء المستشفيات بالمغادرة عوضا عن البقاء للعلاج خيارا صعبا للغاية خصوصا مع استمرار الاشتباكات. وأضافت أيضا إلى خطر الإصابة جراء المعارك تضع مغادرة المستشفى للمرضى أمام مخاطر صحية أخرى. ويوضح الطبيب أنه اضطر إلى الأخذ بعين الاعتبار بعد المستشفى وحضور الجرحى الذي يأخذ 5 ساعات للوصول من المنزل. وتسببت الاشتباكات بمقتل أكثر من 420 شخصا وإصابة 3700 بجروح، ودفعت عشرات الألاف للنزوح من مناطق الاشتباكات نحو ولاية أخرى أو في اتجاه تشاد ومصر. إلا أن التقديرات ترجح أن يكون العدد الفعلي للقتلى أعلى بكثير مع عدم تمكن الأطباء والعاملين في المجال الإنساني من الوصول إلى المحتاجين. من جهتها قالت مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، قالت إن الوكالة نشرت فريقا من خبراء التعامل مع الكوارث من أجل تنسيق المساعدات الإنسانية للسودان، وقالت في بيان إن الفريق سيعمل من كينيا في المرحلة الأولى، وأضافت أن الخبراء سيعملون مع المجتمع الدولي والشركاء لتحديد الاحتياجات ذات الأولوية وتقديم المساعدات الإنسانية بأمان. وأوضحت أن الولايات المتحدة تحشد الجهود لزيادة المساعدات للشعب السوداني المحاصر من الجانبين المتحاربين. كما قالت مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية سامانثا بارو، ووجهت دعوتها للجانبين المتحاربين وهما الجيش السوداني وقوات الدعم السريع شبه العسكرية للالتزام بهدنة عيد الفطر وأنهاء القتال والامتثال للقانون الإنساني الدولي بما يشمل تسهيل الوصول الآمن ودون عوائق للعاملين في المجالين الإنساني والطبي. وقالت لا يستطيع المدنيون المحاصرون في منازلهم الحصول على الأدوية التي هم بأمس الحاجة إليها، ويواجهون احتمال التعرض لنقص في خدمات الكهرباء والمياه والغذاء لفترات طويلة. وتابعت كل هذه المعاناة تفاقم الوضع المتدهور بالفعل، إذ أن ثلث سكان السودان أي ما يقرب من 16 مليون نسمة كانوا يحتاجون بالفعل إلى مساعدات إنسانية لتلبية الاحتياجات الأساسية قبل تفجر العنف. تمكنت الجزائر وبعد 60 عاما من الاستقلال من رسم معالم الاعتماد وتعميم عملياته عبر مختلف القطاعات الوزارية، بما يسمح للمؤسسات الاقتصادية بإثبات كفاءتها وتسويق منتجات عالية الجودة في الأسواق الوطنية ونحو الخارج بكل رياحة. وأوضح المدير العام للهيئة الجزائرية للاعتماد الجيراك نور الدين بوديسا، أوضح في حوار لوكالة الأنباء الجزائرية بأن الشهادات التي شرع في تسليمها لمختلف المخابر ومؤسسات التحليل والمعايرة وبطلب منها تؤكد الكفاءة التنظيمية والفنية لهذه المؤسسات في مجال خدمة الاختبار أو التحليل أو المعايرة أو التفتيش أو إصدار الشهادات للمنتجات أو أنظمة الإدارة أو الأشخاص. واعتبر أيضا أن أعطاء الأولوية لتطوير الجيراك خلال السنوات القليلة الأخيرة من شأنه تعزيز نهج الجودة الذي شرعت فيه السلطات العمومية، والذي تم من خلاله إنشاء بنية تحتية وطنية للجودة بهدف تحسين القدرة التنافسية للشركات وتسهيل اندماجها في الاقتصاد العالمي وتجسيد المبادرة الوطنية من أجل انضمام البلاد إلى عدة تجمعات اقتصادية دولية فاعلة. وتواجه الهيئة تحدي التكيف مع الطلب وإيجاد الحلول الكفيلة بالتماشي مع البرامج التقنية المسطرة من قبل مختلف القطاعات الوزارية فيما يتعلق بالاعتماد، لاسيما بعد اعتماد قطاع الصناعة لسنة 2023 كسنة الجودة. ومواكبة لهذا التحدي، يضيف بوديسا، أصبحت مختلف القطاعات الوزارية وحتى الجمعيات المهنية في الجزائر تعمل على الانخراط في مسعى الاعتماد الذي أصبح وثيقة مطلوبة لإثبات كفاءة المؤسسة والمنتوج. منذ تأسيسها عام 2005 وتعمل الجيراك على زيادة قدراتها تدريجيا للحصول على دور أساسي كركيزة وطنية لتقييم المطابقة، خاصة بعد حصولها على الاعتراف من قبل عدد من الهيئات العربية والإفريقية والأوروبية. تسعى الجيراك لتقديم طلب جديد لإضافة ثلاثة معايير أخرى للاعتراف الدولي تتضمن كل ما يتعلق بالمخابر البيولوجية والمصادقة على شهادة إدارة الجودة وما يتعلق بالمنتوج، لتتحصل على مجموع ستة معايير دولية. ونبقى في الجزائر التي أدانت بشدة الاعتداءات الإرهابية التي وقعت في منطقة سيفاري بإقليم موبتي بوسط مالي، والتي خلفت عديد الضحايا من بين الجنود والمدنيين الماليين حسب ما أفاد به بيان لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج. وأوضح أن الجزائر تدين بشدة الاعتداءات الإرهابية التي وقعت يوم السبت 22 من الحالي بإقليم موبتي وسط مالي، والتي خلفت عديد الضحايا من بين الجنود والمدنيين الماليين. كما أشار بيان الوزارة إلى أن الجزائر تتقدم بتعازيها الخالصة للحكومة والشعب الماليين الشقيقين، وتعرب لعائلات الضحايا عن تعاطفها وتمنياتها بالشفاء العاجل للجرحى. أعلن المرصد السوري أن القوات البرية الإسرائيلية المتمركزة في مراصد جبل الشيخ قصفت بأكثر من 20 قذيفة صاروخية موقع قرص النفل غرب بلدة حضر في ريف القنيطرة قرب الجولان المحتل من دون ورود معلومات عن وقوع خسائر بشرية حتى اللحظة. وأشار المرصد السوري لحقوق الإنسان إلى أن موقع قرص النفل منطقة تتمركز فيه مجموعات مقربة من حزب الله، وتعرض الموقع للاستهداف المباشر في 17 من شهر أب أوت الماضي. يذكر أنه في 10 من نيسان أفريل نفذت القوات الإسرائيلية قصفا بريا استهدف نقاط ضمن مناطق تتمركز فيها القوات التابعة للحرس الثوري الإيراني على أطراف بلدة صيدا بالقرب من الجولان السوري المحتل بريف القنيطرة الجنوبي دون ورود معلومات عن سقوط خسائر بشرية. جاء ذلك ردا على رصد الحرس الثوري التحركات الإسرائيلية من داخل الأراضي السورية على الحدود مع الجولان. وتشير تقديرات الجيش الإسرائيلي إلى أن حزب الله حصل في السنوات الأخيرة على وسائل قتال بحرية قد توسع من حيز المواجهة المقبلة مع إسرائيل، وتهدد السفن الحربية الإسرائيلية ومنصات الغاز والحفارات والمرافق الحساسة والاستراتيجية على طول ساحل البلاد. ووفق التقديرات التي أوردتها وسائل إعلام إسرائيلية فإن حزب الله يملك قطعا صغيرة تحت الماء يستطيع أن يتحكم بها من بعد، وطائرات مسيرة من دون طيار وصواريخ دقيقة وعشرات الصواريخ المضادة للسفن. وهناك تقديرات أيضا تشير إلى أن إيران أمدت حزب الله بصاروخ خليج فارس، وهو صاروخ باليستي مضاد للسفن الحربية أرض بحر قصير المدى وقادر على تدمير الأهداف الثابتة والمتحركة في عرض البحر. وفي التقديرات الإسرائيلية أيضا يبلغ مدى صاروخ خليج فارس نحو 400 كيلومتر، وقد يصل قريبا إلى 700 كيلومتر، وله رأس حربي قتالي بوزن 650 كيلوغرام، وهو مدمج مع نظام صاروخي موجه يسمح له بالوصول إلى دقة تبلغ 8 أمتار ونصف من الهدف. يحذر الجيش الإسرائيلي من أن مدى التهديدات البحرية لإسرائيل المباشرة وغير المباشرة قد اتسع، وباتت التهديدات تشمل كل من العراق واليمن وسوريا ولبنان وغزة، كما أن التهديد البحري الرئيسي من الجانب الإيراني تصاعد خلال الفترة الأخيرة. أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان نية بلاده تصنيع نسخة مطورة من السفينة الحربية محلية الصنع تي سي جي أنادول، مع ارتفاع نسبة الإنتاج المحلي للصناعات الدفاعية 80% بحسب الوكالات الأنباء في تركيا. أردوغان قال ذلك في كلمة له أمس خلال اتصال عبر الفيديو خطب فيه الطاقم وعناصر السفينة الحربية بعد عبورها مضيق البوسفور باسطنبول وهنأهم بعيد الفطر. ولفت إلى أن بلاده رفعت نسبة الإنتاج المحلي في قطاع الصناعات الدفاعية إلى 80% بحلول عام 2022 بعد أن كانت تصل إلى 20% فقط، مشددا على عزمهم مواصلة الجهود والعمل لرفع هذا المعدل بشكل أكبر خلال المرحلة المقبلة. قتل 60 شخصا في بوركينا فاسو على أيدي مسلحين يرتدون زي الجيش الوطني، وفق ما أفاد مسؤول قضائي، معلنا أيضا عن فتح تحقيق في أحدث هجوم دام في هذه الدولة في غرب أفريقيا التي تشهد تمردا مسلحا جهاديا امتد منذ 2015 من مالي. وقال المدعي العام للمحكمة العليا في واهي غويا نقلا عن جهاز الشرطة أن نحو 60 شخصا قتلوا على أيدي أشخاص يرتدون الزي الرسمي لقواتنا المسلحة الوطنية في قرية كارما في شمال إقليم ياتونغا. وأضاف جرى نقل الجرحى إلى مرافقنا الصحية حيث يخضعون حاليا للعلاج، مشيرا إلى أن المسلحين استولوا على كميات من البضائع المتنوعة. وأفاد سكان نقلا عن ناجين أن أكثر من 100 مسلح هاجموا قرية كارما على متن دراجات نارية وشاحنات صغيرة، وأضافوا أن عشرات الرجال والشبان قتلوا على أيدي المسلحين الذين كانوا يرتدون زي الجيش واضعين حصيلة الضحايا عند 80 قتيلا تقريبا. يأتي هذا الاعتداء الأحدث في أعقاب هجوم آخر لمسلحين يشتبه أنهم جهاديون أسفر عن مقتل 34 متطوعا وستة جنود بالقرب من قرية أوريما على بعد نحو 15 كيلومتر من وهيوغيو. وأعلن المجلس العسكري في بوركينا فاسو إثر ذلك تعبئة عامة لمنح الدولة كل الوسائل اللازمة لمكافحة الهجمات التي يتم تحميل مسؤوليتها عادة إلى مسلحين مرتبطين بالقاعدة وتنظيم الدولة الإسلامية. وكانت الحكومة قد أعلنت سابقا عن خطة لتجنيد 5000 جندي إضافي لمحاربة التمرد. وقبل الصفحة الرياضية، وفق تقرير للوكالة الأوروبية للبيئة نشر اليوم، يتسبب تلوث الهواء بتسجيل ما لا يقل عن 1200 وفاة مبكرة سنويا في صفوف الأطفال والمراهقين في أوروبا. على غرار البالغين، يشكل هذا التلوث الخطر البيئي الرئيسي على صحة القصر ويقلص متوسط العمر المتوقع بحسب هذه الدراسة التي شملت حوالي 30 دولة في القارة من بينها دول الاتحاد الأوروبي 27. وكتبت الوكالة الأوروبية في تقريرها: الهواء الذي يتسبب بأكثر من 1200 وفاة مبكرة سنويا هو الهواء الملوث، وذلك في صفوف الأشخاص دون سن 18 في أوروبا، ويزيد بشكل كبير خطر إصابتهم بأمراض في وقت لاحق من حياتهم. وتابعت: على الرغم من التقدم المحرز في السنوات الماضية، لا يزال مستوى العديد من الملوثات الرئيسية في الجو أعلى من توصيات منظمة الصحة العالمية، لا سيما وسط أوروبا وشرقها، فضلا عن إيطاليا لم تشمل الدراسة دول أوروبية عدة من بينها المملكة المتحدة وأوكرانيا، ما يؤشر إلى أن الوضع قد يكون أكثر سوءا في القارة الأوروبية. تضمن تقرير آخر للوكالة صدر في 22 نوفمبر الماضي أن ما لا يقل عن 238 ألف شخص من كل الفئات العمرية توفوا بشكل مبكر العام 2020 في أوروبا بسبب تلوث الأجواء في دول أعضاء في الوكالة مثل بلدان الاتحاد الأوروبي وتركيا والنرويج وسويسرا، فضلا عن إسلندا ولينشتنشتاين. وفي دراسة المنشورة اليوم، تركز الوكالة الأوروبية للبيئة للمرة الأولى على الأشخاص دون سن 18. نصل إلى الصفحة الرياضية، فقد قال لاعب اتحاد العاصمة الجزائري أيمن محيوس، قال إن الفوز على الجيش الملكي المغربي بهدفين مقابل لا شيء في ذهاب دور ربع النهائي في كأس الكونفدرالية الإفريقية كان مستحقا. أكد في تصريحات لقناة بي إن سبورت بعد اللقاء، قال: المباراة كما توقعنا كانت صعبة، استغللنا جيدا تأجيل مباراتنا في الدوري أمام شبيهة القبائل وجهزنا أنفسنا، كنا مركزين ومنضبطين في الملعب. وأضاف: اتحاد العاصمة استحق الفوز أداء ونتيجة على الجيش. وأضاف: كنا جاهزين أيضا على المستوى التكتيكي وكذلك البدني، واستفدنا من العمل الذي قمنا به في الأيام الأخيرة. وختم: لابد من شكر الجمهور الذي نعتبره رجل المباراة والطرف الأفضل فيه، قال لاعب اتحاد العاصمة الجزائري أيمن محيوس. على كل حال، سوف نتحدث عن كأس الكونفدرالية ودوري أبطال إفريقيا لكرة القدم في نشاطنا الرياضية عند 6:30 من مساء اليوم. شكرا لإصغائكم، ولمحمد يموت على الإخراج الإذاعي. إلى اللقاء.